Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina Ebil Gasimil Mustafa Muhammed. Ve ala alihi tayyibin tahirin el-hudatil mehdiyin la siyama ala bagiyyatillahi fil iradin. Rabbil an nebdeh bil bahs netebarraku bi kelamin min kelimati Mevlana Emiril Mu'min aleyhisselam. Thumma netkulu fi bahsina. عنه عليه السلام وهو أول كلام ذكره سيد الراضي في نهج البلاغة في حكم نهج البلاغة أزرى بنفسي من استشعر الطمع ورضي بالذل من كشف عن ضره وهانت عليه نفسه من أمر عليها لسانه هذه الأمور الثلاثة التي ذكره سلام الله عليه أولا من استشعر من يتمع في أي شخص لو أما لابد أن يجعل يحقر نفسه يشعر أمامه بنوع من الحقارة ولكن إذا كان الإنسان يشعر بالاستغناء عن الآخرين إنما يفغر إلى الله تبارك وتعالى دائما يعيش عزيزا ولا يثأر رأسه أمام أي إنسان صالح لماله الطمع في ماله من استشعر هذا عيب وينبغي أن لا نكون هكذا وفي كلام أمير المؤمنين كذلك إني أعوذ أن أظن بذي عدم خصاصه وبصاحب سربة فذلة ورضي بالذل من كشف عن ضره عادة الإنسان الذي محتاج ماديا جسميا عنده مرض أو أي شيء الناس يرون ننظرون إليه نزل الترحم وأحيانا الاحتقار خصوصا إذا دام على مرض أو دام على فقر وأمثال ذلك ولذلك ينبغي للإنسان أن لا يكشف عن ضره أما يعانيه من الفقر أو يعانيه من الأمراض لا يظهر للآخرين إنما عند أصدقاء الخاصة الذين يطمئن بهم لا مأس لأن يستشيرهم ويعاونونه في حل المشكلة وإلا رضي بالذل من كشف عن ضره وهانت عليه نفسه من أمر عليها لسانه الإنسان الذي طلق اللسان كلما يخطر بباله يجري على لسانه هذا طبعا هانت عليه نفسه لأن الكلام إذا لم يتكلم الإنسان عن تأمل ووعي كامل قد يتكلم بشيء يصير سببا لاحتقاره عند الآخرين وأحيانا أضرار كثيرة بكلام واحد يمكن يستحق القتل أو يجعل نفسه في معرض القتل أو معرض مشاكل كثيرة ولذلك من فضل الله تبارك وتعالى على الإنسان أن نجعله أموره خفية في باطنه ولذلك لو تكاشفتم ما تدافنتم والله كشف الأسرار ولا ينبغي للإنسان أن يكشف عن أسراره إلا ما فيه فائدة بعد التعمل والدقة ولهانت عليه نفسه من أمر عليها لسانه جعل اللسان أميرا على نفسه من دون إرادة يتكلم كان كلامنا في هذه المسألة مسألة الثامنة حكم كثير الشك في الإتيان بالصلاة وعدمه حكم غيره فيجري فيه التفصيل نعم فيجري فيه التفصيل بين كونه في الوقت وخارجه وأما الوسواس فالظاهر أنه يبني على الإتيان وإن كان في الوقت يعني سواء كان كثير الشك أو لم يكن إذا شك في أصل الصلاة أتى بالصلاة أو لا إذا كان في الوقت عليه أن يقول ما صليت ويصلي وإذا كان خارج الوقت عليه أن يقول إن شاء الله صليت يعني ليس عليه شيء نحن في الجلسة الأولى قبل أيام ذكرنا هذه المسألة وجئنا بعدة من الروايات بعض من الروايات فنريد نكمل هذا البحث أولا نمر مرورا على تلك الروايات التي ذكرناها منها كان موثقة عمار حيث ورد فيه الرجل يكثر عليه الوهم في الصلاة فيشك في الركوع فلا يدري أركع أم لا ويشك في السجود فلا يدري أسجد أم لا فقال لا يسجد ولا يركع ويمضي في صلاته ولا ظاهر الآن أن هذا الحديث أو هذه الصحيح موثقة في مورد أجزاء الصلاة لا في مورد أصل الصلاة، لأنه يقول الرجل يكثر عليه الوهم في الصلاة فيشك في الركوع فلا يدري أرك أم لا، ويشك في السجود فلا يدري أسجد أم لا. ظاهر الأمر هكذا، ولذلك هذا خارج عن بحثنا، ولو لقائل أن يقول أن ما ورد في هذا الكلام يكثر عليه الوهم في الصلاة ثم يأتي بمثال لذلك، يعني كنموذج لا ككل العنوان، يعني كل العنوان ما ذهب إلى الركوع والسجود، بل السؤال السائل يقول الرجل يكثر عليه الوهم في الصلاة ثم يقول فيشك في الركوع فلا يدري أرك أم لا ويشك في السجود. إذا قلنا كما أنه يمكن أن يستفاد من هذه الرواية أنه طرح مع الإمام عليه السلام كلي الشك ثم جاء بمساق لاستيضاح المطلب وأراد أن يطلب من الإمام الجواب، والإمام كذلك يقول لا نعم لا يسجد ولا يركع ويمضي في صلاته، ولو أن جواب الإمام خاص ولكن بما أنه جاء بأمثلة ذكر أنه لا، فيمكن أن يستوحى من هذا الحديث حتى أن مطلق الشك لا بد أن لا يعتني به سواء كان طبعا في الأجزاء أو في كل الصلاة، وإلا نحن عندنا روايات أخرى نكتفي به. هناك كلمة صحيحة محمد بن مسلم ذكرناها، إذا كثر عليك السهو فامض على صلاتك فإنه يوشك أن يدعك إنما هو من الشيطان. في هذا الحديث أن الإمام يقول إذا كثر عليك السهو فامض في على صلاتك، هذا له إطلاق، أي سهو صار عندك عليك أن تمضي على صلاتك ولا تعتني بهذا الأمر. بعد يعلل ذلك فإنه يوشك أن يدعك إنما هو من الشيطان، يعني إذا مضيت ما اعتنيت به هو يتركك. الإنسان الذي يعتني بشكه، طبعا الشك لابد أن نعتني به، كلامنا في كثير الشك يعني كثر عليه السهو، فعلى ذلك الشيطان يتركك، فهذا بمنزلة العلة، والعلة تعمم وتخصص. ومضافا إلى ذلك السؤال كذلك مطلق، إذا كثر أو كلام الإمام عليه السلام إذا كثر عليك السهو فامض على صلاتك. في صحيح ابن سنان كذلك ورد إذا كثر عليك السهو فامض في صلاتك، في تعبير فامض في صلاتك وفي تعبير فامض على صلاتك، وقد بينا حول في أن في قد يأتي بعنوان الظرفية فمعناه جزء الشيء في صلاته، يعني في أثناء الصلاة، وقد يأتي بمعنى بيان الموضوع ففي صلاتك يعني في مورد صلاتك يحصل، ومورد استعمال في كلا الموردين كثير جدا. هناك صحيحة أخرى صحيحة الفاضلين ذكرناها بتفصيلها، فيها كان هكذا الرجل يشك كثيرا في صلاته حتى لا يدري كم صلى ولا ما بغي عليه. هذا التعبير تعبير مطلق، الرجل يشك كثيرا في صلاته حتى لا يدري كم صلى، والكمية في الصلاة قد يعود إلى أجزاء الصلاة، ما يدري كم ركع صلى أو كم صلى كم عدد من الصلوات، وأراد أن يصلي صلاة القضاء يشك كم أتى بالصلاة، أحيانا بين الظهر والعصر يشك هل صلى 4 ركعات أو 8 ركعات، يعني كمل الصلاتين أو بعضها، وخصوصا الإنسان الذي يقرأ النافلة، نافلة الظهر نافلة العصر، أحيانا في أثناء صلاة الظهر يشك الآن أنا في النافلة، يعني هذا الصلاة الخامسة التي أصليها وهي فريضة، أو صلاة الرابعة وما قبل الرابعة حتى يكون يعني في نافلة، يمكن هذا الأمر بعيد ولكن أمر ميسور وقد يكون متحققا كذلك، ولذلك قول الإمام عليه السلام الرجل يشك كثيرا في صلاته حتى لا يدري كم صلى ولا ما بقي عليه هذا ظاهر في العام. كذلك بعد يقول يمضي في شكه هكذا. ثم يقول إنما يريد الخبيث أن يطاع فإذا أصي لم يعد إلى أحدكم. نوع من التعليل بيان طبيعة الشيطان إذا أنت اعتنيت به هو يعود إليك مرات، ولكن إذا تركته وخالفته هذا من الشيطان، هذه الوسوسة، الوسوسة تذهب منك. ولذلك هنا هذا التعبير ويقول إنما يريد الخبيث أن يطاع فإذا عصي لم يعد إلى أحدكم، فمعناه لماذا لا نعتني؟ لإرغام الشيطان ولأن يرفع اليد عنا. إنما الكلام في نفس الحديث بعدما جاء هذا التعبير جاء فلا تعودوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة. قلنا أن نقض الصلاة لا يمكن إلا بالإخلال بأجزاء الصلاة، وإلا الذي يشك في أنه أتى بالصلاة أو لم يأتي إذا صلى مرة أخرى هذا ما نقض الصلاة. نقض الصلاة يعني إبطال الصلاة في أثنائها. فعلى ذلك قول الإمام عليه السلام لا تعودوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة يمكن أن يكون مورد الشك في أثناء الصلاة. كذلك قوله فليمضي أحدكم في الوهم ولا يكثرن نقض الصلاة، نفس الشيء، بما أنه كلام النقض الصلاة والنقض لا يتحقق إلا إذا كان الشك في أجزاء الصلاة. هذا فعلى ذلك كلنا نتنازل. مع ذلك يمكن أن يقال أن هذا الكلام من الإمام عليه السلام أراد أن يبين ما يضر طاعة الشيطان، يصير أحيانا موجب نقض الصلاة، ليس أن يحصل الأمر إلى شك الاعتناء به موجب لنقض الصلاة بل مطلقة. ولكن ذكر الإمام مصداقا لموارد التي يصير سببا يعني أن يرتكب خلافا وهو نقض الصلاة. فعلا يمكن أن نقول هذا أعم كذلك وشامل لأي شك يكون المصلي مكثرا فيه. وعلى كل حال نحن هذا ليس فقط هذه الصحيحة، روايات أخرى تكفينا عن هذا الأمر، ولو أن الإنصاف إنما نتأمل في هذه الصحيحة نرى أن روح الكلام أراد الإمام عليه السلام أن يقول لا تعتنوا بشككم، فهذا سبب للمشاكل طاعة للشيطان. هناك كذلك رواية رواه الصدوق رضوان الله عليه عن إمام الرضا عليه السلام، قال الرضا عليه السلام، قلنا عندما يقول الصدوق رضوان الله قال رسول الله قال أمير المؤمنين قال الرضا معناه أنه كان مطمئنا بأنه صادر عن الإمام. ولذلك كثير من الفقهاء يقول إذا قال الصدوق قال الإمام قال الإمام الرضا قال النبي يعتنى بكلامه، معناه أنه كان عنده مسلم هذا كلام الرسول وإلا لا ينسب إليه. ولكن إذا قال الروي عن رسول الله أو الروي عن الإمام الرضا لا يدل على ذلك. ولذلك بعض الفقهاء يطمئنون بمثل هذا الكلام ويجعلون مرسلاته التي بهذا الشكل كالمسندات. على كل حال لو لم يكن هذا موثقا يعني لا نعتمد على هذا الكلام، مع ذلك كلامه عليه السلام على حسب هذه الرواية إذا كثر عليك السهو في الصلاة فامض على صلاتك ولا تعد. هناك ذلك الإمام جاء بكلمة شاملة إذا كثر عليك السهو في الصلاة، يشمل إذا كان السهو في الصلاة في أنك صليت أو ما صليت، أو سهو في الصلاة هل صليت ثلاث ركعات أو أربع ركعات، يشمل كلا الموردين. وكذلك رواية أخرى صحيحة أبي بصير رواها محمد بن إدريس في آخر السرائر نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن سماع عن أبي بصير. هذا السند محمد بن إدريس رضوان الله عليه هو يروي في آخر السرائر مستطرفات، آخر السرائر مستطرفات ضم إليه صاحب الكتاب روايات فيه نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب. طبعا هو كان بينه وبين محمد بن علي بن محبوب فاصل زماني، ولذلك لابد أن نرى من أين أخذ بهذا الكلام. هو يقول من كتاب محمد بن علي بن محبوب، هناك يعني كلام بعض الفقهاء أو قدماء أن ابن إدريس كان عنده كتاب علي بن محبوب بسند صحيح، يعني كلما كان في كتاب علي بن محبوب وصل إليه بسند صحيح برواياته وكتبه. فعلى ذلك هذا كلامه رضوان الله عليه مقبول والسند سند صحيح لا إشكال فيه. طبعا بالنسبة إلى مستطرفات في السرائر، هناك بعض الفقهاء يقولون كل ما ورد في هذا الكتاب هو مستند، ولو أنه أرسل عن بعض الأصحاب بينهم فاصل، ولكن كل ما أخذ أخذ من الشيخ رضوان الله عليه، من الشيخ الطوسي رضوان الله عليه، ومن يعني من ابن الشيخ الطوسي ومن الشيخ الطوسي بعده. ولكن بعضهم لا يفرقون بين رواياته، رواية ما أخذ من كتابه محمد بن علي بن محبوب هو سند صحيح، ولكن غيرها لا يعتمدون عليها. ومما ذكر لخوي رضوان الله عليه، أولا كان يعتمد بكل ما في مستطرفات، إذا كان باقي السند سند صحيح طبعا، ولكن في الأخير انغلب عن هذا الأمر وذهب إلى أنه لا يمكن الاعتماد. ثم أما الحديث أن أبي عبد الله عليه السلام قال لا سهو على من أغر على نفسه بسهو. ما معنى لا سهو على من أغر على نفسه بسهو؟ يعني من اطمأن أنه عنده مرض السهو، يعني استقر عليه حالة سهو، هذا الإنسان لا سهو عليه. لا سهو عليه يعني عليها لا يعتني بسهوه، لأن السهو أمر قائم على النفس لا إرادة له، ولكن مع ذلك يتعامل معه كأنه لم يسهو ولا يعتني بسهوه. وهذا كذلك من ناصية الحديث له إطلاق. وما ذكرنا أن ابن إدريس إنما يروي بهذا السند أن محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن سماع عن أبي بصير. محمد بن علي بن محبوب من كبار المحدثين ولا شك فيه، وهو كان من المؤلفين له كتب. وعباس هو عباس بن معروف كذلك وثقه النجاشي رضوان الله عليه. عبد الله بن المغيرة كذلك وثقه النجاشي بتوثيق قوي جدا، قال له كوفي ثقة لا يعدل به أحد أو لا يعدل به أحد من جلالته ودينه وورعه. فعلى ذلك السند سند صحيح ما بعد محمد بن علي بن محبوب. على كل حال هذا بالنسبة إلى هذا الحديث، كذلك إطلاقه يفيد لا فرق بين أن يستقر حالة الشك بالنسبة إلى أجزاء الصلاة أو بالنسبة إلى أصل الصلاة. صحيحة أخرى صحيحة عبد الله بن سنان يرويه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال ذكرت لأبي عبد الله عليه السلام رجلا مبتلى بالوضوء والصلاة، وقلت هو رجل عاقل، فقال أبو عبد الله عليه السلام وأي عقل له وهو يطيع الشيطان؟ فقلت له وكيف يطيع الشيطان؟ فقال سله هذا الذي يأتيه من أي شيء هو، فإنه يقول لك من عمل الشيطان. فهذا الحديث من ناحية السند سند صحيح كما رأيتم، محمد بن يحيى، أحمد بن محمد، ابن محبوب، عبد الله بن سنان، كلهم من يعني محدثين الكبار ولا شك فيهم. وأما الدلالة رجل مبتلى يسأل عن رجل مبتلى بالوضوء والصلاة، المراد من مبتلى بالوضوء والصلاة معناه أنه يشك في الوضوء والصلاة، عنده حالة الوسواس، حالة عدم الإطمئنان. بعض الناس يكررون الوضوء ويكررون الصلاة أو كل واحد هذا المرض في جهة ما، ولكن على كل حال التعبير مبتلى بالوضوء والصلاة معناه دائما يشك. فقلت له فقلت هو رجل عاقل يعني مبتلى ولكن إنسان عاقل فهيم عاقل. فقال أبو عبد الله أنسان وأي عقل ده وهو يطيع الشيطان؟ ثم يسأل عن كيف يطيع الشيطان، فقال سله هذا الذي يأتيه من أي شيء هو، فإنه يقول لك من عمل الشيطان. فعلى ذلك معناه أي شك يعني أي كثرة الشك عن الإنسان في أي موضوع من المواضيع، سواء كان في الوضوء أو كان في أجزاء الشيطان ركعات الصلاة أو في أصل الصلاة، إذا عنده حالة السهو والنسيان والشك هذا من الشيطان، فعليه لا يعتني. من اعتنى بذلك أطاع الشيطان. وهذا كمال الإطلاق في هذا الأمر، ولو أنهم جعلوا هذا لمعنى الوسواسي. وهناك في آخر الكلام السيد رضوان الله عليه عندما يقول كثير الشك حكمه كسائر الناس من حيث الشك، ثم يقول وأما الوسواسي فالظاهر أنه يبني على الإتيان وإن كان في الوقت، يعني جعل الوسواسي ألا يعتني بشكه حتى في الوقت، إذا الشك أتى بالصلاة أو لم يأتي يبني على أني أتيت ولا ليس عليه يعني الصلاة. فهو رضوان الله استفاد هذا الآن. ونحن أردنا أن نقول كثير الشك تعبير عن الوسواسي، ووسواسي تعبير عن كثير الشك أو كثير السهو، لأن كلاهما عندهم حالة عدم الإطمئنان بما يفعلون، يتوضع ثم يشك هل وصل الماء مثلا إلى زنده إلى هذا الأولى، هذا إذا كان غير طبيعي على خارج العادة هو هذا المرض هذا الإشكال. فلا فرق أن نقول كثير الشك أو قلنا من أغر على نفسي بالشك أو قلنا كثير السهو، كلها تعبير عن حالة في نفس الإنسان يوجب أن لا يستقر على رأي، ودائما حالة الترديد وحالة السهو. ولذلك هذه الرواية المباركة مع سند صحيح وتصريح في الكلام هذا يشمل الساهي والشاك، بعبارته الساهي والشاك والوسواسي شيء واحد، الوسواسي في الصلاة والذي كثيرا ما يشك في الصلاة، الوسواسي في الوضوء هو الذي يشك في أنه صح وضوءه أو لا، هل وصل الماء إلى كذا أو لا، الوسواسي في أداء الدين الذي يؤدي دينه وبعد ذلك يشك هل أديت أو ما أديت. في أي شيء الإنسان يحصل عنده هذا عدم الاتمان بنفسه اتمينان بنفسه خارج عن المعتاد، كل إنسان يشك، ولكن إذا خرج عن المعتاد معناه أنه استقر في نفسه هذا الأمر، وهذا الأمر من الشيطان، عليه أن لا يعتني حتى يعالج نفسه. وهكذا ذكر أن إنما كان الإمام الخميني في النجف أحد طلاب مدرسة الله البروجردي قال رأيت أنا شخص جاء إلى الإمام الخميني بعد صلاة المغرب وقال أنا هنا إصبعي ضرب عليه بضربة شديدة والآن خلفه هذا الجلد شيء من الدم والآن صار مفتوح، الآن لا أستطيع أن أخرج هذا الدم من تحت الجلد ومن ناحية أخرى متصل إلى الماء مع وضوئي، ماذا أصنع؟ الإمام الخميني قال أنت تتيقن أنه دم؟ قال نعم. قال إذا كانت صحة الصلاة مشروط بالنجاسة كنت تكتفي بذلك؟ قال لا. قال أنت لست متيقنا، وإلا لو كان هكذا لابد أن يتيقن. فكثيرا ما يكون الشيء في نفس الإنسان في الواقع ليس يقينا، ولكنه حالة الاضطراب، حالة عدم استقرار النفس يسير سببا لهذا المرض. والآن كثيرا ما يعالجون عند الأطباء دواء، يأخذون الدواء لمعالجة حالة الوسواس بحالة التردد في الأمور. على كل حال، فنتيجة بحثنا أنه لا فرق أن يكون الشك بين أجزاء الصلاة أو الشك في أصل الصلاة، إذا أصبح كثير الشك فيه عليه أن لا يعتني بشكه ويبني على أنه فعل. وطبعا كما قلنا مرارا وكرارا، ولكن مصداق كثير الشك في أصل الصلاة نادر جدا، لأنه لا يحصل إلا أحيانا بعيد، ولكن ولو أنه نادر، ولكن الحكم هذا الحكم. سألوا عن شخص إذا وقع الغراب في البئر ومات، كم لابد أن ننزح من ماء الماء؟ قال التراب لا يقع في البئر، فرد هذا الأمر. إذا قال لا لا في هذا الأمر، يمكن أن نقول نعم لا يحصل هذا كثير الشك بهذا المورد، ولكن لو حصل وظيفته كأي شاك. فإذا كان شكاك أو كثير الشك عليه أن لا يعتني بشكه. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.